أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم إنه وإن كان الترجيح بالصفات جاء مقدما على الترجيح بالشهرة في المرفوعة، ولكن الاعتبار بالمقبولة، وقد جاء فيها تقديم الشهرة على الصفات. كان الكلام في التقسيم الثالث من أقسام الخبر، وهو تقسيم الخبر بالنسبة إلى الناقل إلى مشهور ونادر. تكلمنا في ثلاث مقامات. المقام الأول في تعريف المشهور والنادر وبيان معنى كل منهما. المقام الثاني في أقسام المشهور وأقسام النادر. المقام الثالث في حكم كل من المشهور والنادر. بقي مقطع أخير، لأننا قلنا أن المشهور أقسامه ثلاثة والنادر أقسامه ثلاثة. فإذا كان النادر راويه ليس بثقة وقابله المشهور، فإن هذا النادر يقال له الشاذ المنكار، كما أن المعروف المقابل له يقال له المشهور المعروف. ولا شك ولا ريب أن المشهور المعروف مقدم على الشاذ المنكار. هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني وهو ما إذا كان النادر راويه ثقة وقابله المشهور المعروف، وكان المشهور راويه أعدل وأضبط وأدق، فإن هذا المشهور يقال له المشهور المحفوظ في مقابل النادر الذي يقال له الشاذ المردود. ولا شك ولا ريب أن المشهور المحفوظ مقدم على الشاذ المردود. وأما القسم الثالث، إذا كان النادر معارضا للمشهور ولكن ربما يقدم النادر على الشاذ أو يتساويان نظرا لأن راوي النادر راويه أضبط وأعدل، فلربما يقدم على المشهور أو لا قد يتساوى معه. قلنا هنا وقع الخلاف بين الأعلام، فهل يقدم النادر أو يقدم المشهور؟ قلنا نسب إلى الفاضل التوني أنه حتى لو لم يكن في النادر مرجح من المرجحات السندية يقع التعارض، وقلنا هذا اجتهاد في مقابل النص، فإنه ورد في المرفوعة والمقبولة الترجيح بالصفات السندية، كالأعدلية والأوثقية والأورعية. على كل يقع التعارض من هذه الجهة. الشاذ فيه مرجحات صفات الراوي من الأورعية والأعدلية والأوثقية، لأن راوي الرواية الشاذ أعدل من راوي الرواية المشهورة، والمشهور فيه الترجيح بالشهرة. قلنا قد يتأمل في الشهرة هنا، لأن الشهرة إما أن يراد بها المعنى الإصطلاحي، أن يكون الرواة في طبقة واحدة ثلاثة فصاعدا، وإما أن يراد بالشهرة الواردة في الرواية ليس المعنى الإصطلاحي ثلاثة رواة في طبقة واحدة، وإما ولكن نريد بالشهرة بلوغ حد الإجماع والإطمئنان بالصدور، لأن لسان الرواية هو هذا، وهذا المعنى ليس ببعيد، خصوصا أن معنى الشهرة أنه ثلاثة رواة في طبقة واحدة أو أكثر، هذا معنى متأخر، بينما لسان الرواية غير. لاحظ لسان الرواية، أنا أقرأ إليك من المقبولة المستدرك الجزء 17 صفحة 302 باب التاسع، يقول هكذا: قال عليه السلام: ينظر الآن إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به، يعني قضايا به، ذلك الذي حكما به، الذي حكما المجمع عليه بين أصحابك. صريح كلام الإمام، المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. هذه الشهرة جابك تعليق على الشاذ، شاذ ليس بمشهور، في مقابل الشاذ الذي ليس بمشهور قال المجمع عليه، قال فإن المجمع عليه لا ريب فيه. الإمام عليه السلام هكذا عبر، هذا صريح في أين؟ في مقبولة عمر بن حنظلة. الرواية الثانية هي مرفوعة زرارة بن أعيان، هنا قال: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ الناذر. فقلت: يا سيدي إنهما معا مشهورا مرويا مأثورا عنكم. إذن هذا الكلام في المقبولة أصرح من المرفوعة، في المرفوعة عبر بالمشهور، لكن في المقبولة عبر بماذا؟ بالمجمع عليه. وبالتالي قد يقال أنه إذا روى الرواية ثلاثة أو خمسة أو ستة هذا ما يفيدها الشهرة، لابد أن يرويها عدد بحيث ماذا؟ يبلغ درجة قريبة من الإجماع، وإن لم يصل إلى درجة التواتر لكن لا أقل تطمئن بالصدور، لأن التواتر يفيد القطع بالصدور، هذا لا أقل أدنى درجة، وهو ماذا؟ الإطمئنان بالصدور. الآن يتطرق إلى نقطة هامة، يقول: الشاذ فيه مرجحون سندي، لأن كلامنا الآن في القسم الثالث، المشهور المطلق في مقابل الشاذ المطلق، الشاذ المطلق راويه أعدل وأورع وأفقه وأضبط، المشهور فيه راجح الشهرة، فحينئذ هل يقدم الشاذ باعتبار المرجحات السندية أو يقدم المشهور باعتبار مرجح الشهرة؟ الشيخ الداوري حفظه الله يقول: أيهما أقوى سندا، المقبولة أو المرفوعة؟ الجواب: المقبولة هي أقوى، لأن المرفوعة مرسلة فتكون ضعيفة السند، وأما المقبولة وإن كانت ضعيفة السنان إلا أن الأصحاب ماذا تلقوها بالقبول، فيمكن أن يقال بأنها مقبولة لدينا لأنها مورد تسالم الأصحاب وقبولهم. فإذا المدار كل المدار على ما ورد في المقبولة. الشيخ هنا غريب يعني يدعي أنه في المقبولة ذكرت الشهرة مقدمة على ماذا؟ المرجحات السندية، بينما في المرفوعة ذكرت المرجحات السندية مقدمة على الشهرة. إذن نحن نجعل أيهما المقدم، الشهرة والمرجحات السندية؟ الجواب لا بد أن نجعل الشهرة مقدمة على المرجحات السندية، ففي الرتبة الأولى نأخذ بالمشهور، إذا ما موجود مشهور نأخذ بالمرجحات السندية، لأن هذا المضمون هو الوارد في هو الوارد في المقبولة. لكن بعد المراجعة اتضح بالعكس، في المقبولة قدمت المرجحات السندية على الشهرة، وفي المرفوعة بالعكس قدمت الشهرة على المرجحات السندية. فإذا أردنا الأخذ بالمقبولة لا بد أن نأخذ بالمرجحات السندية أولا، إن لم تكن مرجحات سندية نأخذ بماذا؟ نأخذ بالشهرة. طبعا النتيجة تفرق، إذا أخذنا بالمرجحات السندية نقدم الشاذ، إن أخذنا بالشهرة نقدم المشهور. هذه نقطة إن شاء الله نقرأها ونقرأ الروايات ونشوف. النقطة الثانية، لو سلمنا كلام الشيخ الداوري وأنه فعلان المقبولة أولا الشهرة ثم المرجحات السندية، المرجحات السندية الواردة هي ثلاثة، الأوثقية والأورعية والأفقهية، ولم يرد فيها الضبط والحفظ أن هذا الراوي أضبط وأحفظ، لم يرد في المقبولة ولا المرفوعة، فإذا كيف نتعدى إلى الأضبطية والأحفظية؟ الشيخ الطوسي رضوان الله عليه هو الذي تعدى، ولم يقتصر على خصوص الصفات الثلاث الواردة في الرواية، فإن الواردة في الرواية هو خصوص الصفات الثلاث الأوثقية والأورعية والماذا؟ أنه ماذا؟ الأوثق والأفقه والأورع، ولم يرد أنه ماذا؟ أضبط. طبعا كلامنا في المقبولة، وأما المرفوعة فيها صفتين ورد، ولم يرد في المقبولة لم يرد فيها الأضبطية والأحفظية. نعم الشيخ الطوسي تعدى، ولعل وجه التعدي هو حمل الصفات الثلاث على باب المثال، يعني الإمام يريد أن يقول لنا خذ بالرواية التي فيها مرجح، ومن باب المثال ما هو المرجح؟ الأفقهية والأضبطية والأورعية والأوثقية، فنحمل هذه الصفات الثلاث على باب المثال، فنقول هذه المرجحات الثلاث لا موضوعية لها، وإنما ذكرت من باب المثال، من باب بيان أبرز المصادر. ومن الأمثلة أيضا، ومن أمثلة الترجيح الأضبطية والأورعية. واضح ولا؟ بهذا الاستظهار يمكن التعدي، أن نقول إن المرجحات الثلاث ليس لها موضوعية وإنما ذكرت من باب المثال، فلنا أن نتعدى إلى أمثلة أخرى.
بس يأتي السؤال، لو هذا الخصلتين ما توفروا موجودين في الرواية، والثلاث الخصال اللي وردت في نص الإمام توفرت وعليه نأخذ برأيه هذا بقول الإمام لاعتبار لكلام الشيخ.
هذا واضح، هذا لا غبار عليه. الكلام لو جاءنا خبرون، هذا الخبر ليس راويه أوراق ولا أوثاق ولا ماذا أفقه، ما ثبت لنا، لكن ثبت لنا أنه أضباط، أو ثبت إلينا أنه أكثر حفظا، هذا الشاذ الناذر راوي الشاذ راويه أضباط وأحفظ من راوي المشهور، لكن لم يثبت لدينا أن راوي الشاذ أفقه وأوثق وأورع. في هذه الحالة هل نقول إن الشاذ فيه مرجح على المشهور أو لا؟ إذا تمسكنا بظاهر المقبولة فحينئذ نقول الشاذ ليس فيه مرجح لأنه لم تثبت الأوثقية والأورعية، واضحة ولا والأفقهية. بناء على رأي الشيخ الطوسي يوجد مرجح، هنا الثمرة. وأما إذا الراوي أضباء الراوي أوثق أو أوراع، الشيخ الطوسي يلتزم، الشيخ الطوسي يلتزم بظاهر المقبولة ويعدي. يعني الشيخ الطوسي عنده 5 مرجحات، المرجحات هاي 5 3 منها واردة في الرواية و2 منها هو ذكرهم من باب التعدي، بينما من يقتصر على ظاهر المقبولة ولا يتعدى عند المرجحات 3.
أتوقع حتى الشيخ الطوسي حتى بال3 هم واسمه يلتزم، لا أقل واسمه.
زين ما قلنا شيء، هذا احنا نقول يلتزم له.
لا يعني لو ورد لو الثلاث هذين توفروا ولم تتوفر الخصلتين، هم بعد يلتزم.
ما حد قال ما يلتزم، هو هذا الكلام، مو كلامنا الصفات 5 يعني كلها تجتمع تكفي صفة واحدة. يعني لو راوي النادر أوثاق يقدم، لو أفقه يقدم، لو أورع يقدم، هذه الصفات الواردة في المقبولة. خب لو ما ثبتت الصفات 3 ثبت أنه أضباط يقدم أو لا؟ الشيخ الطوسي يقول يقدم، من يتمسك بظاهر المقبولة يقول لا يقدم لأنه لم يرد في أين؟ في المقبولة. واضح ولا؟ لو أطلع أحفظ، الشيخ الطوسي يقول يقدم، من يتمسك بظاهر المقبولة يقول لا يقدم. واضح. الشيخ الداوري حفظه الله يناقش ويتأمل، يقول المقبولة أساسا واردة في الحكمين، يعني في القضاء، وليست واردة في الرواية وليست واردة في الحديث. أساسا الرواية واردة فين؟ في الحكمين. يقول عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى رجلين من أصحابنا فاختلفا. الإمام عليه السلام ماذا قال؟ الحكم ما يحكم به أعدلهما وأوثقهما وأورعهما وأفقههما في الحديث. إذن صفة الأوثقية والأورعية والأفقهية والأعدلية، هذه الصفات 3 المذكورة ناظرة إلى صفات القاضي، صفات الحاكم، وليست ناظرة إلى صفات الراوي. وصفة الأحفظية والأضبطية هذه تنسجم مع ماذا؟ تنسجم مع الراوي ولا تنسجم مع القاضي. إذن الخصلتين اللتين تعدى إليهما الشيخ الطوسي رضوان الله عليه تنسجمان مع المحدث والراوي ولا تنسجمان مع الحاكم والقاضي. وبالتالي بناء على كلام الشيخ الداوري لا يمكن التعدي إلى الصفتين، إلى صفة الأحفظية وصفة ماذا؟ الأحفظية، صفة الأحفظية والأضبطية، وإنما نقتصر على حق اللفظ الوارد في المقبولة. الأوثقية والأفقهية والأورعية، واضح إن شاء الله. وفيه أن الرواية وإن كانت واردة في باب القضاء، لكن عمر بن حنظلة في نفس المقولة نص على أن الحاكمين والقاضيين قد اختلفا من جهة اختلاف الحديث، واضح أو لا؟ ذكر الوجه في الاختلاف وهو ماذا؟ اختلاف الحديث. وبالتالي منشأ الاختلاف في القضاء هو الاختلاف في الحديث، فإذا كان أحد القضاة أحفظ للحديث وأضبط للحديث من القاضي الآخر يقدم قول القاضي، واضح ولا؟ فتكون الأورعية، فيكون الأحفظية والأضبطية له مجال في البين. لكننا على الرغم من ذلك لا نلتزم بالتعدي. لماذا؟ لأن ظاهر العناوين المأخوذة في الأدلة الشرعية أنها تحمل على الموضوعية لا على المثالية والطريقية، فإذا ورد أي عنوان أو أي وجه في رواية من الروايات فالأصل في هذا العنوان أنه يحمل على الموضوعية ولا يحمل على أنه ذكر كمثال، إلا إذا وجدت قرينة تدلل على أنه أخذ كمثال. وهنا الرواية أخذت عنوان الأورعية والأوثقية والأفقهية، فأخذت هذه العناوين الثلاثة فنتمسك بالأصل في أنها تحمل على الموضوعية لا المثالية. حملها على المثالية يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة، فلكي نتعدى لا بد من ماذا؟ لا بد من وجود القرينة وهي معدومة في البين. النتيجة النهائية، هل تكون المرجحات 5 أو 3؟ تكون 3. والنتيجة النهائية إذا تعارض الشاذ الذي فيه إحدى المرجحات مع المشهور أيهما يقدم؟ في هذه الحالة يقدم الشاذ ولا يقدم المشهور، لأن العبرة بالمقبولة، والمقبولة قدم فيها المرجحات السندية على المشهور. لكن بناء على كلام الشيخ الداوري يقدم المشهور على الشاذ، واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. طبعا تفصيل الكلام هذا بناء على الآن بناء على ما يلتزم به، ونتكلم بناء على كلامه، وإلا قد يقال إن أصلا حتى المقبولة ضعيفة السند هي مقبولة عند الأصحاب، قد لا تكون مقبولة عندنا، وبالتالي لا يمكن التمسك لا بالمقبولة ولا بالمرفوعة. قال: ثم إنه وإن كان الترجيح بالصفات جاء مقدما على الترجيح بالشهرة في المرفوعة. احنا بنقرأها ببين بالعكس، في المرفوعة الترجيح بالشهرة جاء مقدما على الصفات، ولكن الاعتبار في المرفوعة يعني مرفوعة زرارة، ولكن الاعتبار بالمقبولة، وقد جاء فيها تقديم الشهرة على الصفات. احنا نقول بالعكس، في المقبولة جاء تقديم الصفات على ماذا؟ على الشهرة. الصفات يعني صفات الراوند، فالعبرة على فرض دلالتها، يعني على فرض دلالة المقبولة على الترجيح في الصفات. لو افترضنا ان المقبولة فعلا فيها ترجيح في الصفات، دل على انه يرجح في الصفات، فالعبرة بها يعني بالمقبولة دون المرفوعة. إذا العبرة بالمقبولة دون المرفوعة يعني العبرة بتقديم الشهرة على الصفات لا تقديم الصفات على المرفوعة، واضح؟ نقرأ الرواية، لاحظ إياي هل كلام الشيخ هنا تام أو لا. بالعكس، صفحة 302، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهم منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان، إلى أن قال: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما فإن الحكمين اختلفا في حديثكم. هذا شاهدنا، الحكمين اختلفا في حديثكم، يعني منشأ الخلاف في القضاء خلاف في الحديث. قال: إن الحكم ما حكم به أعدلهما، أي واحد، وأفقهما في الحديث، أي اثنين، وأورعهما، أي ثلاثة، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. إذن أول مرجح ذكر الصفات أثواء في المقبولة. قلت: فإنهما عدلان مرضيان عرفا بذلك، لا يفضل أحدهما صاحبه. قال: ينظر الآن إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين أصحابك، فيأخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الناذر الذي ليس بمشهور عند أصحابك. قدم الصفات أو المشهور؟ قدم الصفات. خلنا نأخذ المرفوع بالعكس، أول قدم المشهور على الصفات. روى العلامة مرفوعا إلى زرارة قال: سألت الباقر عليه السلام فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟ فقال عليه السلام: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ الناذر. أول ما ذكر الشهرة. فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مرويا مأثوران عنكم. فقال عليه السلام: خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. إذن جاء بالصفات بعد الشهرة، وذكر بالصفتين، ذكر الأعدلية والأوثقية، الأفقهية ما ذكرها. فإذا هذا الكلام عكس الكلام الذي ذكره الشيخ الداوري.
الشيخ الداوري ناظر إلى هذه الرواية لأنها تختص في الخبرين اللي يذكرون عنهم، لأن تعارض الخبرين، وهذه الرواية في تعارض الخبرين الموجودين في ذيك الرواية. فبعدين الخطاب هناك إلى مسألة الحكم، فلذلك حمل على المحمل الثاني. ما يصير؟
شنو؟
يعني الحين في هذه الرواية زرارة يسأل عن حديثين متعارضين.
إنزين.
يأتي عندكم الخبران.
نعم.
هناك الكلام مو في مسألة الحديث، وإنما في مسألة التحاكم.
نعم.
فقال لي المرجحات بأنه أوثقهما أورعهما.
نعم.
فهذه الرواية ناظرة إلى الحديثين الموجودين هنا. إنزين. فيمكن أن يلتزم بها بعض الراوي.
لا يمكن أن يلتزم بها. لماذا؟ لأنه الآن لحظة، هو الآن ماذا قال الشيخ الداوري؟ يقول: في المرفوعة أولا قدم ترجيح صفات الراوي ثم الشهرة، هكذا مو مذكور هكذا؟ لا، وش يقولوا؟ ثم إن الترجيح بالصفات جاء مقدما على الترجيح بالشهرة في المرفوعة. الآن احنا قرأنا المرفوعة، أول شيء رجح ماذا؟ صفات الراوي. قال: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ الناذر. قلت: يا سيدي، إنهما معا مشهورا مرويا مأثورا عنكم. فقال: خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. واضح أو لا؟ إذن هنا المرفوعة أول قدمت الشهرة، المقبولة أول قدمت صفات الراوي، لكن يمكن أن ينتصر لشيخنا الأستاذ بهذا المعنى، لكن هذا الانتصار بعد عليه، لكن اولا قوي، وهو هكذا الرواية. او الامام عليه السلام في بالنسبة الى صفات الراوي ذكرهم بالنسبة الى الحاكم، لكن لما جاء الى الشهرة ومخافقة كتاب الله ومخالفة العامة نظر الى الرواية. فالشيخ الداوري يتمسك بما أن الكلام في الرواية، أول شيء ورد في الرواية الشهرة، المقطع السابق وإن كان وارد فيه بالنسبة إلى الترجيح بالصفات، لكن بلحاظ الحاكم.
لا،
واضح او لا؟ لا بلحاظ الرواية. لاحظ شنو قال، لاحظ الامام، ان الحكم ما حكم به اعدلهما وافقهما في الحديث واورعهما، ولا يلتفت الى ما يحكم به الاخر. هذه الصفات الثلاث ناظرة الى الحاكم، افقهية الحاكم، اعدلية الحاكم، اورعية الحاكم. من يجي الى الشهرة الامام ما ينظر الى الحاكم، ينظر الى الرواية. قلت فانهما عدلان مرضيان عرفا بذلك، لا يفضل احدهما صاحبه. قال ينظر الان الى ما كان من روايتهما عنا، الى الرواية نظر الامام. واضح او لا؟ في ذلك الذي حكم بالمجمع عليه بين اصحابه. لكن هذا الكلام لا يتم. لماذا؟ لان الامام لم ينظر الى الحاكم بما هو حاكم، وانما نظر الى الحاكم بما هو مستند الى الرواية. ولذلك حتى في المرجحات ماذا قال؟ ان الحكم ما حكم به اعدلهما وافقهما في الحديث. الافقهية في الحديث. واضح ولا؟ على كل والامر سهل. يقول على ان الصفات المذكورة فيها، يعني في اين؟ في المقبولة، هي الافقهية والاعدلية والاورعية. اما في المرفوع مذكور صفتين، مذكور الاوثقية ومذكور الاعدلية والاوثقية. واما الحفظ والضبط، كون الراوي احفظ واضبط، فلم يردا فيها، يعني لم يردا في اين؟ في المقبولة. وبعد مو بس المقبولة، حتى المرفوعة ما وردوا فيها، لم يردا الا بناء على التعدي الى كل مرجح كما قال الشيخ قدس السري. يعني نتعدى من الصفات الثلاث الى كل مرجح، ومن هذه المرجحات الحفظ والضبط. سر المرجحات خمسة او اكثر. كيف نتعدى؟ بان نستظهر ماذا؟ بان نستظهر ان هذه الصفات الثلاث جاء بها من باب المثال. ولكن الاشكال في دلالتها، يعني دلالة المقبولة على ذلك، يعني على التعدي الى الحفظ والضبط. فان الترجيح المذكور انما هو للحكمين، ترجيح المذكور يعني بالافقهية والعدلية والاورعية، انما هو لماذا؟ للحكمين لا للخبرين. الحكمين يعني للقضائين لا للخبرين. وهذا صفة الحفظ والضبط، تنسجم مع الخبر ما تنسجم مع الحكم. فيكون الثابت هو الترجيح بالشهرة أولا، ثم بموافقة الكتاب، ثم بمخالفة العامة. ليش قال فيكون الثابت هو الترجيح بالشهرة أولا؟ لأنه يدعي أنه في المقبول أول ما ورد الشهرة، قدمت الشهرة على صفات الراوي. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في التقسيم الثالث. انتهينا بحمد الله عز وجل من التقسيمات بلحاظ السند، لأننا قلنا التقسيم إما بلحاظ السند فقط، وإما بلحاظ المتن فقط، وإما بلحاظ السند والمتن معا. التقسيم الأول بلحاظ السند فقط، إما يلحظ الناقل فقسمنا إلى الخبر إلى مسند ومرسل، وإما يلحظ المنقول إليه قسمنا الخبر إلى مظهر وموقوف وماذا إلى مظهر ومضمر وموقوف. والتقسيم الثالث بلحاظ نفس الناقل، قسمنا الخبر إلى هذا التقسيم، إلى مشهور ونادر. هذا كلها الأقسام الثلاثة بلحاظ السند. الآن نقسم التقسيم الرابع، نقسم الخبر بلحاظ المتن والسند معا. فيقسم الخبر إلى مستقيم ومضطرب، والمعنى فيه واضح لا داعي للإطالة، لأن الاضطراب إما أن يكون في المتن وإما أن يكون في السند. الاضطراب في المتن أن تأتي رواية واحدة مروية بعدة صياغ، بعض الكلمات ناقصة وبعض الكلمات زائدة في رواية أخرى. والاضطراب في السند أن يأتي السند أيضا في بعض الروايات ناقص، بعض الروايات زائد إلى آخره، ويذكر أمثلة نقرأها. إذا عرفنا المضطرب سنكون قد عرفنا ماذا؟ نكون قد عرفنا في ماذا؟ نكون قد عرفنا الاضطراب نكون قد عرفنا الخبر المستقيم. التقسيم الرابع وهو أن الخبر بالنسبة إلى سنده ومتنه ينقسم إلى مستقيم ومضطرب، وسيتبين معنى المستقيم من تعريفنا لمعنى المضطرب. والمضطرب هو كل حديث اختلف في سنده أو متنه من جهة وصل أو إرسال. وصل يعني جاء موصولا متصلا، أو إرسال فالإرسال خلاف الوصل، أو حذف أو إثبات. شوف الواصل في قبال الإرسال، الحذف في قبال الإثبات. هنا واسطة أثبتت وهنا واسطة حذفت. فروي مرة على وجه وأخرى على وجه آخر، مرة وجه الوصل ومرة وجه الإرسال، مرة وجه الحذف مرة وجه الإثبات، على وجه آخر مخالف له، سواء كان الاختلاف من راو واحد أو أكثر، أو كان من المؤلفين أو من النسخ، والنسخ كذلك بحيث يشتبه الواقع. ويقال له المعلول أيضا، والوجه في ذلك واضح يعني في إطلاق المعلول، يعني مريض متمرض معه، إما متمرض من ناحية السند أو من ناحية ماذا المات. الآن يتكلم عن الاضطراب في المات والاضطراب في السند ومثل. أما الاضطراب في السند هذا القسم الأول، فهو كما إذا روى الراوي الخبر عن أبيه عن جده تارة، وعن جده بدون أبيه تارة أخرى، وثالثة من غيره، ما لا من أبيه ولا من جده. وقد مثل السيوطي في تدريب الراوي كتابه، عند كتاب اسمه تدريب الراوي، لذلك بحديث أبي بكر أنه قال: يا رسول الله أراك شفته، قال صلى الله عليه وآله: شيبتني هود وأخواتها. سورة هود. لماذا شيبت النبي؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. خب هو يستقيم، أما اللي تابوا وياك كيف يستقيموا؟ شيبت شلون يستقيمون؟ زين. قال الدار قطني أو قطني، هذا مضطرب هذا الحديث، فإنه لم يروى إلا عن طريق أبي إسحاق أي السبيعي، روي عن هذا الطريق، وقد اختلف فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسلا أي الحديث مرسل، ومنهم من رواه موصولا يعني مسندا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر كما في الرواية التي ذكرناها. مسند أبي بكر يعني شنو؟ عن الروايات التي أسندها أبو بكر عن النبي. مسند عائشة يعني الرواية التي أسندتها عائشة عن النبي. هذا موجود كثير عند العامة، عند الشيعة قليل، لكن هذا يعني شيء جيد الآن حتى الخاصة. مسند زرارة، مسند محمد بن مسلم مطبوعين الآن، يعني الروايات التي رواها زرارة وأسندها بنفسه عن الإمام، الروايات التي أسندها محمد بن مسلم عن الإمام. ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك. ورواة الحديث عندهم ثقات موثقين، إذا كانوا موثقين ولا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، رجح هذا الراوي الثقة على ذاك، كما لا يمكن الجمع. ليش ما يمكن الجمع؟ لأن إذا الرواية أسندها أبو بكر كيف تسندها عائشة؟ إذا أسندتها عائشة كيف يسندها سعد؟ الناقل واحد، لأنه يقول أراك شبته، إما اللي يقول أبو بكر وإما سعد وإما منه عائشة، ما يمكن الجمع. فإذا الحديث مضطرب. هذا تمام الكلام في الاضطراب في السنة. وأما الاضطراب في المت فهو كما إذا روي حديث بمتنين مختلفين، ومثل له الشهيد قدس سره الشهيد الثاني بالحديث الذي ورد في تمييز دم المشتبه بالقرحة، يعني خرج من المرأة دم لا تدري هو قرحة أو حيض، روايات تقول إذا خرج من الأيمن هو قرحة، وروايات تقول إذا خرج من الأيمن هو حيض. الحديث الذي ورد في تمييز دم المشتبه بالقرحة بأنه إذا خرج من الجانب الأيمن فيكون حيضا على ما في نسخة الكليني، وروى الحديث الشيخ في بعض النسخ إذا خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة. وفي الوسائل أن نسخة الشيخ أثبت يعني أدق لموافقته نسخة الشيخ ما ذكره المفيد والصدوق والمحقق والعلامة وغيرهم، يعني إذا خرج من الجانب الأيمن يكون ماذا؟ قرحة، بينما إذا من الأيسار حيض. وقد تأمل الشهيد في ذلك، يعني تنظر في نسخة الوسائل، مو معلوم أنه أدق، ربما يقال أن نسخة الكافي أدق. ثم الاضطراب على قسمين، الأول أن لا يوجب اختلافا في الحكم أو اختلافا في اعتبار السند، وبالتالي يكون حجة، هذا المضطرب يكون حجة إذا كان جامع لشرائط الحجية. الثاني أن يوجب ذلك اختلاف في الحكم واختلاف في اعتبار السند، وهذا ما يكون حجة. وحكم الأول، أي هو الأول، لا يوجب اختلاف في الحكم واضح، فإنه لا مانع من حجية الخبر ولا يضره الاضطراب إذا كان جامعا لشرائط الحجية. حكم الثاني أنا ألخص إليك، الشيخ الداوري خبص السالفة، أنا ألخصها إليك بهذا الفهرس. الاضطراب إما أن يكون في الراوي وإما أن يكون في الرواية. إذا كان الاضطراب في الراوي يلحظ، يعني هذا الراوي مرة روى روايات ورواية دقيقة ومر اضطرب، حينئذ نشخص ونفرز رواية، الروايات التي رواها حال اضطرابه لا تكون حجة، والروايات التي رواها حال استقامته تكون حجة. هذا تمام الكلام في القسم الأول، وصف الراوي، شخصية الراوي بالاضطراب أو السلامة. القسم الثاني أن يوصف الحديث بالاضطراب والسلامة. إذا وصف الحديث بالاضطراب أو السلامة، هنا الحديث مضطرب إما من جهة الرواة وإما من جهة اختلاف نسخ الحديث. واضح؟ إذا كان الاضطراب من جهة ماذا؟ من جهة الرواة، حينئذ يعمل بالمرجحات. إذا كان إحدى الروايتين راويها أعدل أوثق أضبط يؤخذ به، ما وجد مرجح يصير تعارض بين الروايتين، فنعمل بقواعد التعارض، إذا مستقر تسقط الروايتين، إذا يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا يجمع بينهما. هذا تمام الكلام في الشق الأول من القسم الثاني، إذا كان الاضطراب للرواية وكان منشأ الاضطراب هو الرواة، المنشأ الثاني لا، منشأ الاضطراب اختلاف النسخ. هذا اختلاف النسخ على قسمين، القسم الأول اختلاف نسخ لكتاب واحد مثل رواية في الكافي ونسخ الكافي مختلفة، هذا يكون من باب اشتباه الحجة بلا حجة، لأن الحجة رواية واحدة، الكلين أكيد كتب رواية واحدة، كتب نسخة ما كتب نسختين، فإذا النسخة الحجة هي التي كتبها الكليني، والنسخة التي ليست بحجة هي التي صار فيها زيادة من سهو النساخ. الشق الثاني لا، الاختلاف النسخ في كتابين، نسخة التهذيب غير نسخة الكافي، مثل ما مثلنا الآن. المحقق الهمداني رضوان الله عليه يرى أن إذا صار الاختلاف من جهة اختلاف النسختين، يعني مثل نسخة الكافي ونسخة الكليني نسخة التهذيب، يقول هذا تماما هو من باب اشتباه الحجة بلا حجة، تماما كما هو الحال بالنسبة الى اختلاف نسختين لكتاب واحد، نسختين لكتاب الكافي مثلا. السيد الخوئي يخالفه، يقول هذا ليس من باب اشتباه الحجة بلا حجة، يقول هذا مثل لو الامام عليه السلام قال كلاما ثم خرج الراويان واختلفا فيما نقل عن الإمام عليه السلام، هذا مو من باب اشتباه الحجة بلا حجة، هذا من باب التعارض، رواية زرارة تعارض رواية محمد بن مسلم، فنحمل قواعد التعارض، إن كان التعارض مستقرا نقول بالتساقط، إن كان يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا نجمع بينهما جمعا عرفيا، وليس هذا من باب اشتباه الحجة بلا حجة. السيد لا، ما في سبقيه ولا شيء. الشيخ الداوري يخالف السيد الخوئي ويرى مثل رأي المحقق الهمداني، يقول هذا الكلام هو مثل المقام الأول من باب اشتباه الحجة بلا حجة. لماذا هو من باب اشتباه الحجة بلا حجة؟ يقول هو من باب اشتباه الحجة بلا حجة. لماذا؟ يقول هو من باب اشتباه الحجة بلا حجة، لأن الحجة هي ماذا؟ قول الإمام عليه السلام. وأما نقل الراوي، الإمام عليه السلام في الواقع قال كلام واحد، اختلف الراويان عنه، فاختلاف الرواة هو من باب اشتباه الحجة بلا حجة وليس من باب التعارض. واضح؟ يبدو أنه ما في وقت إلى التطبيق، لم نأخذ شيئا اليوم، واضح لا يوجد مجال للتطبيق. لكن الخلاصة الفهرسة الإجمالية على أساس الدرس القادم لا نتأخر فيها، الخلاصة والزبدة هكذا نقول: الاضطراب إما في الراوي وإما بالنسبة إلى الرواية. اضطراب الراوي نأخذ بروايته أيام سلامته عن الاضطراب، وأيام اضطرابه نتركها. وأما بالنسبة إلى الرواية، إما الاضطراب من جهة الرواة وإما من جهة اختلاف النسخ. إذا من جهة الرواة، نعمل بالمرجحات السندية. إذا من جهة الرواية في هذه الحالة يوجد شقان: اختلاف النسخ في كتاب واحد، اختلاف النسخ في كتابين. المحقق الهمداني في الشقين يرى أنه من باب اشتباه الحجة بالله حجة. السيد الخوئي في الشق الأول اختلاف نسختي كتاب واحد يرى أنه من باب اشتباه الحجة بالله حجة، وأما في الشق الثاني اختلاف نسختي كتابين يرى أنه من باب التعارض. واضح إن شاء الله. ثم إن الاضطراب على قسمين يأتي عليهما الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.